بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذا الدرس الثامن من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البحوثي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب محظورات الإحرام، الجزء الأول. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 18 من شهر ذي القعدة من عام 1421.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. وقد تقدم إعراب نظائره، ويجوز في ذلك غير هذا الوجه. محظورات جمع محظور، والمحظور في اللغة أو الحظر في اللغة المنع، ومنه قوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا. باب محظورات الإحرام أي الممنوعات في الإحرام شرعا. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول: محظورات الإحرام 9، وهي على وجه الإجمال: الأول حلق الرأس، الثاني تقليم الأظافر، الثالث تغطية رأس الذكر، الرابع لبسه المخيط، الخامس الطيب، السادس قتل الصيد، السابع عقد النكاح، الثامن الوطء، التاسع المباشرة دون الفرج. وهذه المحظورات أخذت من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، وفي بعضها تفاصيل للعلماء، وفي شيء منها خلاف لأهل الظاهر كتقليم الأظافر، وسيأتي إن شاء الله التفاصيل في كل محظور من هذه المحظورات. شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن هذه المحظورات بالتفصيل، فقال المؤلف رحمه الله: أحدها حلق الشعر. لم يقل المؤلف رحمه الله تعالى حلق الرأس كما هو ظاهر القرآن: ولا تحلقوا رؤوسكم، ولا تحلقوا رؤوسكم، إنما قال حلق الشعر، فيشمل هذا حلق الشعر من جميع البدن، وذلك بدون عذر. وقد عبر وأوضح كلامه بقوله: يعني إزالة بحلق أو نف أو قلع، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم حلق الرأس، والإجماع على وجوب الفدية. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والفدية على التخيير، وسواء حلق رأسه لعذر أو غيره، ولكن كان حلق الرأس لعذر فتجب فيها الفدية ويسقط الإثم، وإن كان حلق الرأس بدون عذر فتجب فيها الفدية مع الإثم المتفق عليه. وأما حلق شعر البدن دون الرأس، فقد قال الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا إن حكم شعر البدن كحكم شعر الرأس، على خلاف بينهم في تحديد الكفارة. فقال أبو حنيفة: إن حلق عضوا كاملا ففيها الفدية، وأقل من العضو فيه الصدقة. فلما قال الإمام أحمد والشافعي: في الشعرة الواحدة طعام مسكين، وفي الشعرة طعام مسكينين، وفي التاسع شعرة دم، وقيل غير ذلك، فلما ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن حكم شعر البدن غير شعر الرأس للمحرم وليس في شعر البدن شيء، ذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد عن جماعة من العلماء، واختار أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى أنه لا إثم ولا فدية، لأن النص لم يأتي إلا بحلق الرأس، فنبقى على النص مع أصل فيها الإباحة، ولو كان القياس صحيحا لجاء الخبر بالنهي عن حلق الشعر ما جاء تقييد الرأس، فقيل ولا تحلقوا شعوركم، والآية ولا تحلقوا رؤوسكم. وسيأتي إن شاء الله إعادة تفصيل في قضية حلق الشعر وما هو الضابط في الفدية وما هو المحرم وما هو المباح من ذلك. الثاني، أي الثاني من محظورات الإحرام، تقليم الأظفار، لقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم. قال ابن عباس التفث حلق الرأس ولبس الثياب وتقليم الأظفار، رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وصحيفة علي بن أبي طلحة صحيحة في أصح قولي العلماء ما لم تقع فيها مخالفة، وقد احتج بكثير منها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وقال الإمام أحمد رحمه تعالى في مصر صحيفة لعلي بن أبي طلحة لو رحل إلي إنسان لكان مصيبة. فمفهوم هذه الآية على تفسير ابن عباس أن حلق الرأس ولبس الثياب وتقليم الأظفار ممنوع منه في وقت الإحرام، فعلم أنه كان متقررا عند الصحابة أن تقليم الأظفار ممنوع منه وقت الإحرام، وذكره ابن المنذر رحمه الله إجماعا، أي أنه يحرم تقليم الأظفار وتجب فيها الفدية كما هو قول أكثر العلماء، على خلاف بينهم في القدر الذي تجب فيها الفدية، ولكن ذكر في الفروع احتمالا أنه لا شيء في تقليم الأظفار، لكن ذكر في الفروع احتمالا أنه لا شيء في تقليم الأظفار. وقال ابن حزم رحمه الله لا إثم ولا فدية، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في المنع من ذلك. وقال عطاء لا فدية عليه. فالمسألة متكونة من أمرين، الأمر الأول تحريم تقليم الأظفار، الأمر الثاني الفدية، ولا تلازم بينهما. أما تحريم تقليم الأظفار فالقول به قوي جدا، لأن ابن عباس من أعلم الناس بمعاني القرآن، وقد فسر قول الله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم بتقليم الأظفار، فعلم من هذا أنه كان ممنوعا من ذلك في وقت الإحرام، وهذا قول الصحابي لا يعلم له مخالف والإسناد إليه قوي، وهذا مفهوم القرآن، زيادة على هذا الإجماع الذي نقله ابن المنذر. ولا أنتقد بقول عطاء السابق، لأن عطاء قال لا فدية عليه ولم يقل لا إثم عليه، لأن هناك طائف من العلماء يقولون يأثم ولكن لا فدية عليه لعدم ورود النص، لعدم صحة القياس على من تلبس بمحظور، ولا سيما على القول الصحيح أنه لا دليل على إيجاد الفدية على كل من فعل محظورا، لما تقيد بما جاء به النص وعمل به الصحابة رضي الله عنهم. وأما الإمام ابن حزم رحمه تعالى فقال لا إثم عليه، لأنه لا يرى القياس أصلا، لأنه لا يرى القياس حجة، بل يراه تشريعا من دون الله جل وعلا. والأمر الثاني يقول لم يرد به نص، لا من الكتاب يقول ولا من السنة، وما كان ربك نسيا، فيجاب فيقال أما بالنسبة للقياس فهو محتمل، يحتمل الحق النظير بنظيره ويحتمل المنع، كما أورد هذا الاحتمال غير واحد من أهل العلم القائلين بالقياس. وأما قوله لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فيقال ظاهر القرآن على تفسير ابن عباس بأن التفت هو تقليم الأظفار حجة. المسألة الثانية لزوم الكفارة على من قلم أظفاره وقد اختلف العلماء فيها كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليها. فمن العلماء من قال لا تجب الفدية إلا على من قلم يدا كاملة أو أصابع رجل كاملة، ومنهم من قال تجب إذا قلم اثنين فأكثر، وكل هذه الأقوال لا دليل عليها. والصحيح أنه لا فدية في شيء من ذلك، ولكن يأتم إذا تعمد تقليم الأظفار على قول جمهور العلماء، وهذا بالطبع إذا كان لغير عذر، أما إذا كان معذورا فلا شيء عليه. ولا يقول المؤلف فإن خرج بعين شعر أو كسر ظفره فأزالهما أو زال مع غيرهما فلا فدية، أي لا إثم ولا فدية لأنه معذور في ذلك. يقول المؤلف وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك فدى، أي أزال الشعر من أجل القروح أو من أجل القمل فدى، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولما جاء في الصحيحين أيضا من حديث كعب بن عجرة قال كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل يتناثر على وجهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، احلق رأسك وانسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذا حديث متفق عليه وفي فوائد. الفائدة الأولى جواز حلق الرأس كله للعذر، مفهوم هذا أنه لغير العذر يحرم وهذا مجمع عليه. الفائدة الثانية أن حلق الرأس كله يوجب الفدية، وهذه الفدية على التخيير، وهذه الفدية على التخيير، إن شاء أن يصوم ثلاثة أيام وإن شاء أن يذبح شاة أو شبهها، وإن شاء أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره. الفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له موضع الكفارة، ولهذا ذهب عامة التابعين إلى أنه يجوز أن يذبح في غير الحرم، كما أنه يجوز أن يصوم في غير الحرم وأن يطعم في غير الحرم. وذهب بعض العلماء إلى أن الدم يجب أن يكون في الحرم وفي نظر صحيح الأول، كما جاز الصيام في غير الحرم جاز النسك في غير الحرم، وهذا ليس في كل دم، إنما الكلام الآن على فدية الأذى. وأما بقية الدماء وأين تذبح فسيأتي إن شاء الله الحديث عنها في بابها، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن كونه إذا حلق بعض الرأس ولم يحلق الرأس كله، حديث الآن ولزوم الفدية على من حلق رأسه كله. قال المؤلف رحمه الله ومن حلق رأسه بإذنه أو سكت ولم ينهه فدى، لأنه شبه مباشر لذلك ولا شيء على الحالق، ولكن إن كان الحالق عالما بالحكم فيأثم ولا فدية عليه، لأن النص أتى في المحلوق لا في الحالق. قال المؤلف رحمه تعالى ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته اغسلوه بماء وسدر، والحديث متفق عليه من حديث ابن عباس. ولأن هذا الرجل قد بقي على إحرامه لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فعلم أنه بقي على إحرامه وأذن النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيله بماء وسدر، فعلم أن السدر لا شيء فيه. وهذا مذهب أحمد رحمه تعالى في المشهور عنه وهو الصحيح من مذهبه وعليه أكثر أصحابه. وعن فقهاء المالكية والشافعية والأحناف تفاصيل في ذلك، وقد منعوا جماعة منهم وضموا إليها الخطمي. والصحيح أنه لا شيء في اغتسال المحرم بالسدر ونحوه ولو مع مظنة تساقط الشعر، والحكم عام للرجال والنساء سواء اغتسل لحاجة أو اغتسل تبردا أو تنظفا أو غير ذلك، كله جائز ولو مع مظنة تساقط الشعر. قال المؤلف رحمه تعالى: فمن حلق شعرة واحدة أو بعضا فعليه طعام مسكين. قال فقهاء الحنابلة: لأنه أقل ما يجب شرعا. وعن الحنابلة قالوا: قبضة طعام، لأنه لا تقدير في ذلك. قال: إن حلق شعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وهذا مذهب الشافعي أيضا. قال: وثلاث شعرات فعليه دم، وهذا مذهب الشافعي أيضا. وهذا مجرد اجتهاد من هؤلاء الأئمة رحمهم الله، وإلا فلم يرد نص لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أن من حلق شعرا أو شعرتين أو ثلاثا فعليه كذا وكذا. إنما جاء القرآن بحلق الرأس كله، فنقف حيث وقف القرآن أو فنقف حيث جاء النص به في القرآن، وحيث أجمع عليه الصحابة وأجمع عليه أهل العلم، وما عدا ذلك فنرد إلى الكتاب وإلى السنة. فما جاء النص به وجب العمل به، أو ما أجمع عليه المسلمون وجب العمل به، وما لم يأتي به نص ولا إجماع فالأصل براءة الذمة، فيصح شغلها بدون دليل. ولهذا الصحيح أن من قطع شعره أو شعره ثلاثة أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين لا شيء عليه، لأنه لم يرد نص بهذا، لما جاء النص بحلق الرأس كله. وسوف يأتي إن شاء الله دليل ذلك، لأن الإنسان احتجم في رأسه، الحديث متفق عليه، ومن الضروري يحلق شيئا من الشعر ولم يكفل، فهذا نص في المسألة. وقول من قال إن الإنسان احتجم ولم يحلق شيئا من الشعر هذا بعيد جدا، ما هناك حجامة بعدم تساقط شيء من الشعر. قوله: أو قلما ظفرا فطعام مسكين، وظفرين طعام مسكينين، وثلاثة فعليه دم، وهذا مذهب الشافعي أيضا. وعند أبي حنيفة: انقطع أظفار رجل واحدة أو يد واحدة في مجلس واحد فعليه دم، وانقطع دون ذلك فعليه صدقة. وقال مالك: إن قلم ظفرين فصاعدا لزمته الفدية، ولا دليل على شيء من ذلك. وقد تقدم أن تقليم الأظفار مختلف فيه، وأن المنع حكاه ابن المنذر إجماعا وقال فيه ابن حزم، وأما الكفارة قد قال عطاء وجماعة: لا كفارة ولا فدية عليه فإن قلم واحدا أو أكثر، لعدم ورود النص في ذلك. المؤلف رحمه تعالى يقول: ثلاثة فعلي دم أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، أي أن الكفارة في فعل المحظور على التخير، إشارة إلى أن الكفارة في فعل المحظور على التخير. وهذا مذهب الحنابلة، ووافقهم على ذلك طوائف من الفقهاء، قالوا إن الكفارة في المحظورات على التخير بخلاف ترك الواجبات، فيلزم الدم ولا يجوز التخير. قال المؤلف: وإن خلل شعره وشك في سقوط شيء منه استحبت، أي الفدية، وهذا على وجه الاحتياط عند المؤلف. والتخليل هو المنفرج بين الشيئين، خلل يتفرج بين الشيئين، ولهذا قال: خلل أصابعه ولحيته، أي أسال الماء بينهما. فإن شك فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول يستحب أن يكفي، أما إذا تيقن أنه سقط شيء من الشعر فعلى التفصيل السابق، إن تيقن سقوطه شعرة واحدة فعليه طعام مسكين، وإن تيقن سقوط اثنتين فعليه طعام مسكينين، وإن تيقن سقوط ثلاث فعليه الفدية من دم أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام على التخير، قياسا على حلق الرأس بجامع التركه. وقد تقدم أنه جاء في الصحيحين حديث سفيان عن عمرو عن عطاء عن عطاء وطاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، ولا بد في الحجامة من أقل شيء من الشعر. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة والبخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. وذاك الصحيح أنه إذا خلل شعره وشك في سقوط شيء لا شيء عليه ولا يستحب إخراج شيء، لأن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل. وقد ثبت الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وهو محرم، والاغتسال مظنة لسقوط شيء من الشعر. وقد قال ابن عباس أيضا قال لعمر تعال باقيك في الماء أينا أطول نفسا. روى الشافعي بسند صحيح. وكان ابن عمر لا يرى بحك الرأس بأسا، علقه البخاري في صحيحه. وكل هذا مظن لسقوط شيء من الشعر، فلم يكن مانع من غسله ولا من حكه. وروى مالك في الموطأ أيضا من حديث علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن قالت سمعت عائشة تسأل عن المحرم يحك جسده، فقالت نعم فليحككه وليشدد، ولو ربطت يداي لحككت رأسي برجلي. والتشديد بالحك من الضروري يسقط منه شيء من الشعر، فالقول بشرط لا يسقط شيء من الشعر هذا مجرد اجتهاد، ولأنه من الضروري يسقط شيء من الشعر فيذكر احتمالا لا أساس له. والتي حين قالت عائشة ليحكك وليشدد، ولهذا جاء رجل الأعمى قال أحك رأسي وأنا محرم، قال نعم، قال إلى متى إلى أي غاية أحك، قال حتى يخرج العظم، فلا داعي للتنطع كما يصنع بعض العامة يضرب رأسه بإصبعيه كان يضرب مسمارا في خشبة. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وهذه أم المؤمنين من أعلم الناس في السنة ومن أعلم الناس في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنفي هذا تقول فليحكك وليشدد، ولو ربطت يداي لحككت رأسي برجلي. وكما تقدم عن ابن عمر وعن جماعة أنهم أفتوا بحك الرأس، وأنا لا بأس به مع ما أظن سقوط شيء من الشعر، شعر شعرتان أكثر أقل لا يضر ذلك، المحرم تقصد حلق الرأس كله، إن كان لعذر عليه فدية بدون إثم، إن كان لغير عذر فالفدية مع الإذن. الثالث من محظورات الإحرام تغطية رأس الذكر، قيده المؤلف رحمه تعالى بالذكر وذاك للإحتراز عن الأنثى، فيجوز أن تغطي رأسها إجماعا، فلا يجب عليها عند الأجانب. وكما يجوز للمرأة أن تغطي رأسها إجماعا يحرم على الرجل أن يغطي رأسه إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته ولا تخمروا رأسه، متفق عليه من طريق أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر الرأس ولن يذكر الوجه فهو مختلف فيه. والصحيح جواز تغطية الوجه، والرواية الواردة في صحيح مسلم ولا تخمر وجهه شاذة، وقد أعرض عنها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وثبت عن أكابر الصحابة كعثمان وزيد وابن الزبير وجماعة أنهم يخمرون وجوههم. وقد قال الإمام أحمد رحمه تعالى في رواية أبي داود له أن يغطي وجهه وحاجبيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن غطى رأسه بملاصق فدأ. سيأتي إن شاء الله تقسيم تغطية الرأس بملاصق. تحدث الآن عن هذه المسألة في الجملة ثم نأتي للتفصيل. قال المؤلف: ومن غطى رأسه بملاصق فدأ. وهذا قول أكثر أهل العلم. فر على هذا المؤلف قال: سواء كان معتادا كعمامة وبرنس. البرنس كل ثوب رأسه منه. وقد أجمع العلماء على تحريم العمامة والبرنس للمحرم، لما في الصحيحين عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم، فقال: لا يلبس العمائم ولا البرانس الحديث. فالملاصق العمامة والبرنس ويلحق بذلك الشماغ والغترة والطاقية، كل هذه الأمور محرمة، فلا فرق بين الشماغ وبين العمامة، والقياس واضح هنا. ولأن العلة الملاصقة للحديث السابق: ولا تخمروا رأسه. قال المؤلف: سواء كان معتادا كعمامة أم لا كقرطاس وطين ونور وحنة أو عصبه بسيف. الصحيح أن هذه الأمور لا شيء فيها، لأن الإنسان هل ملبدا كذلك لو عصب رأسه في عصابة لا شيء في ذلك. قوله: أو استظلت محمل بكسر الميم وفتحها. يقول: راكبا أو لا، ولو لم يلاصقه. وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أنه لا بأس بالمحمل والقبة والهودج، لأنه لا فرق بين هذه الأمور وبين الاستظلال بالخيمة والشجرة ونحو ذلك، فلا يجوز الاستظلال بهذه الأمور مطلقة معذورا أو غير معذور. استدنى المؤلف رحمه الله تعالى مما أجمل، قال: لا إن حمل عليه، أي حمل على رأسه شيئا، يقول لا بأس بذلك، لو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت. العلة عنده قال: أنا لا يقصد بذلك الترفه عادة، ولأنه منفصل عنه غير تابع. ويمكن أن نقول أو يمكن تقسيمه ستر الرأس بالملاصق إلى أقسام، لأن غير الملاصق يجوز مطلقا على الصحيح، ولكن يمكن تقسيم ستر الرأس بالملاصق إلى أقسام. الأول: تلبيد الرأس بعسل أو حنة ونحو ذلك، بعسل للرجل أو بحنة للمرأة، فهذا جائز ولا شيء في ذلك، وقد لبد النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، والتلبيد يجوز للرجال والنساء. الثاني: أن يغطي رأسه بشيء غير مقصود، كحمل المتاع ونحوه، فهذا مباح ولا شيء فيه، لأنه ليس مقصودا منه الستر، أو لأن الستر غير مقصود لذاته، فالمقصود حمل المتاع وشبهه. الثالث: أن يستره بما يلبس عادة على الرأس كالعمامة والبرنس والشماغ والغترة ونحو ذلك، فهذا محرم ولا أعلم خلافا في ذلك. الرابع: أن يغطي رأسه بغير ملبوس عادة، ولكنه يقصد به التغطية، أن يغطي رأسه بغير ملبوس عادة ولكن يقصد به التغطية، فهذا محرم للحديث المتفق عليه السابق: ولا تخمروا رأسه. قال المؤلف رحمه تعالى: الرابع، أي الرابع من محظورات الإحرام، لبس المخيط، وإليه إشارة بقوله: وإن لبس ذكر مخيطا فدا. قبل الحديث عن الفدية في لبس المخيط نتحدث عن المقصود بالمخيط. المخيط هو المصنوع على قدر العضو، وذلك مثل القميص والسراويل والخفاف والجوارب ونحو ذلك، باستثناء المرأة فلها أن تلبس ما شاءت من الثياب ولكن تجتنب الثياب المعطرة والنقاط والقفازين، ومع ذلك ستلبسه. يلحق بالمخيط المصنوع على قدر العضو بدون خياطة، كأن ينسج نسجا أو يلصق بلصوق على قدر العضو بحيث يكون كالمخيط. والفقهاء يعبرون بالمخيط بناء على الغالب، وإلا فهذا اللفظ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، لكنه مستنبط من حديث ابن عمر في الصحيحين حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس، قال لا يلبس المحرم القميص، أي على البدن، إذا كان مفصلا على البدن يلحق بالقميص كل ما كان مفصلا على البدن، والعمائم كل ما كان على الرأس، ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا يلبس ثوبا مس ورس أو زعفران. هذا حديث متفق عليه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر. صفاته إن شاء الله تعالى أن قطع الخفين منسوخ. والمخيط الذي لا يحيط بالعضو وليس على قدره فليس به بأس، والمخيط الذي لا يحيط بالعضو وليس على قدره فليس به بأس. فلو طرح ثوبا على كتفيه فلا شيء في ذلك، فالممنوع هو المصنوع على قدر الأعضاء من لباس مخيط أو لباس معتاد. ومن لبس مخيطا بهذا المعنى جاهلا أو ناسيا، أي كي يلبس ثوبا أو سراويل أو عمامة جاهلا أو ناسيا، فلا إثم عليه ولا فدية. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وإن كان متعمدا فهو آثم بالاتفاق، وفي الفدية خلاف، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب الفدية، وقال ابن حزم لا فدية عليه، ونصر أهل الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار وجماعة من المتأخرين. وقد تقدم أنه على القول بلزوم الفدية أنه على التخيير، طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة. وهذه الفدية لمن لبس مخيطا ليس منصوصا عليها، إنما هي قياس على من حلق رأسه بجامع فعل المحظور والترفه، على القول بأن العلة في النهي عن حلق الرأس هو الترفه، وأن الله جل وعلا ذكر الأذى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يعقد عليه رداء ولا غيره، ولا يعقد عليه رداء ولا غيره، لقول ابن عمر ولا يعقد عليه شيئا، ذلك لما جاء عند الشافعي عن سعيد عن مسلم بن جندب قال جاء رجل يسأل ابن عمر وأنا معه فقال أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم، فقال عبد الله لا تعقد شيئا. وقد روى الشافعي أيضا من طريق طاووس قال رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه بثوب، وهذا علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. ولذلك الصحيح أنه يجوز عقد الرداء وما أشبهه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد قال والأشبه جوازه لأنه ليس على تحريم ذلك دليل إلا ما نقل عن ابن عمر، والرواية عنه مختلفة. المؤلف استثنى قال إلا إزارة أي فله عقده، ومنطقة، منطقة ما شددت به وسطك، وهميانا، الهميان يشبه سكة السراويل يوضع فيها الدراهم والدنانير ويشد على الحقو. قال سعيد بن المسيب لا بأس بالهميان للمحرم، رواه أبو بكر بن أبي شيبة رحمه تعالى في المصنف. وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان، رواه البخاري معلقة، ووصله ابن أبي شيبة وغيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن لم يجد نعلين لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس سراويل إلى أن يجد، أي نعلين أو إزارا. يقول: ولا فدية. وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعليه أكثر أصحابه، فقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى في غير ما رواية أن من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل ولا يفتقه، ولا إثم ولا فدية. ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وذلك لما روى البخاري ومسلم من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فقال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم، ولم يقل فليفتق السراويل وليقطع الخفين. وهذا الحديث ناسخ لحديث ابن عمر، لأن حديث ابن عمر متقدم على هذا الحديث، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في عرفات على ما رواه شعبة عن عمرو بن دينار، وقد حضر خطبة من لم يكن سمع قوله من قبل، فيصبح هذا الحديث ناسخا لغيره. ولكن ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه إنه لم يذكر أحد من الرواة عن عمرو بن دينار يخطب بعرفات غير شعبة وحده، أو إلا شعبة وحده. ولكن جاء الخبر أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بدون ذكر موضع الخطبة، وروى أحمد أيضا في مسنده من حديث يحيى عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثة أخبره عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فذكره. قال الراوي: قلت لم يقل ليقطعهما؟ قال: لا. لم يقل يقطعهما؟ قال: لا. وهذه الروايات بمجموعها تؤكد أن حديثي ابن عباس وجابر متأخران على حديث ابن عمر. الحديث إذن قوي الدلالة على لبس الخفين عند عدم النعلين أو العجز عن لبسهما، وعلى لبس السراويل عند فقد الإزار، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين ولا بفتق السراويل ولا أمر بفدية، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وذهب أكثر أهل العلم كأبي حنيفة ومالك والشافعي إلى أن من لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من النعلين، واختلفوا في السراويل هل يفتقها أم لا. قالوا: فإن لبس الخفين ولم يقطعهما فدأ. وأجابوا عن حديث ابن عباس بأنه مطلق، وعن حديث ابن عمر بأنه مقيد. قالوا: فيحمل المطلق على المقيد. ونقد الخطابي وغيره الإمام أحمد حين لم يقل بالتقييد، وقال: لا يعهد على الإمام أحمد أنه خالف السنة إلا هذا. قضية حمل المطلق على المقيد لا إشكال فيها، الإمام أحمد لا ينازع فيها، لكن الشأن كل الشأن هل هذا مما يصف في حمل المطلق على المقيد أم لا. قال: في المراقي وحمل المطلق على ذاك وجب، إن فيه مفتاح حكم والسبب. ولكن حين يأتي حديث ابن عمر متقدمة وحديث ابن عباس متأخرة فلا يمكن حمل المطلق على المقيد، لأن يعتبر النص، لأن من سمع قوله في عرفات غير من سمع قوله قبل ذلك، ولسيما قد حضر خطبة مجموعة من الأعراب والأعاجم وغير ذلك ممن لم يعرف قضية تفاصيل حمل المطلق على المقيد، أو لم يعرف قوله من قبل بوجوب القطع. فلهذا نقول أن الإمام أحمد لم يخالف سنة، إنما قال بأن حديث ابن عباس متأخر والأخذ به أولى. وللقياس أيضا، لأنه لا فرق بين السراويل وبين الخفين، فالذي يقول بقطع الخفين يجب عليه يقول بفتق السراويل، وهم لا يلتزمون هذا، فذاك الصحيح من أقاويل أهل العلم أن من لم يجد النعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ولا إثم ولا فدية ولا قطع ولا فتق. وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله، ورجح هذا القول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين، والله أعلم. نقف على قال المؤلف رحمه تعالى الخامس، أي من محظورات الإحرام الطيب، ونكمل إن شاء الله تعالى غدا، والله أعلم. نعم.
نسبة العصابة إذا احتاجت الإنسان يشدها بشد رأسه
ما في حرج، تقدم الإشارة لهذا، إذا شد رأسه بسير أو نحو كعصابة نحو أنه لا بأس بذلك، لا تشبه العمامة.
تغطى كثير من الرأس شيء.
نعم، لأنه فعل لحاجة، حتى لو غطت العصابة كثيرة من الرأس كشجة ومرض نحو ذلك فلا بأس بذلك، لأنه للحاجة، إذا عصى ذلك الحاجة فلا شيء عليه في ذلك. حتى الميت، الميت هو الحي، لا فرق بين هذا ولا هذا. من توفي محرما لا بأس بتغطية وجهه، لأن الإنسان نهى عن تغطية الرأس، والرواية الواردة بتغطية وجه معلولة شاذة. إذا خشي على نفسه هذا مجال آخر. يعني الأخ يقول يعني إذا هناك برد شديد واحتاج لتغطية رأسه فصل في قضية، لكن البرد شديدا ومضطر إلى تغطية الرأس حيث يخشى على نفسه من الهلاك فيغطي رأسه. واختلف العلماء هل عليه فدية أم لا، فقال أكثر أهل العلم عليه فدية قياسا على حلق الرأس، لأن كعب بن عجبة كان معذورا ومع ذلك ما أسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم الفدية. والقول الآخر تسقط عنه الفدية، لأن هذا خاص بمن الفدية خاصة بمن حلق رأسه. نعم، ما في مانع إذا التحف بلحاف شرط ما لا يشبه لباسا معتادا، ما في مانع. لكن لو التحف بلحاف يشبه المشلح، المشلح لبس معتاد فيحرم حينئذ. أما لو التحف بلحاف لا يشبه لباس العادة هذا لا بأس به، إذا لم يكن مخيطا ولا يشبه لباس العادة. فأي شيء لا ليس مخيطا ولا يشبه لباس العادة فهذا لبسه مطلقا أو ارتداء به. الالتحاف قلنا الرأس يا أخي لا يجوز، واضح الرأس مجمع عليه، جعل شيء ملاصق للرأس هذا محرم بالإجماع إلا ما تقدم تفصيله. نعم نعم يظهر نعم أن الإحرام بالنعلين مشروع، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. إذا كان الخفان أسفل من الكعبين فلا حاجة إلى قطعهما، وإذا كان الخفان على الكعبين وشبه ذلك فيقطعان حتى يكون مثل النعلين، العبرة بما كان يلبس عادة كالنعال. بعض العلماء قيد هذا قال القياس على الخفين، القياس على الخفين في المسح، فما يصح المسح عليه فلا يقطع، وما لا يصح المسح عليه فيلحق بالنعال، وهذا باطل شيء لا بأس به. نعم، لكن بالنسبة للأسفل ولا تقدم من الصحيح في مسح على الخفين أن يجد المسح على كل ما يعلق بالقدم، ولكن بالنسبة على رأيهم أنه لا يجوز إخراج شيء من القدم، أما على القول الآخر فلا يستقيم هذا. لهذا نقول إذا كان الخفان يغطيان كل القدم فيقطعه من الخلف حيث تشبه النعال. إيه تحسهم لن يجوز المسح عليها، لن يجوز المسح عليها في أمتنع. لا ما يلبس، لأنه يلبس عادة بدون إدخال اليدين. لا ما يلبس، لأن في رواية تقديم النسك على الصدقة، الكفارة كله على التخيير، يفعل الإنسان ما هو الأرفق في
لبس الخفين كاختلاف في تغطية الرأس، إذا كان يعني حاجة في البرد وكذا، حكم فيه خلاف تغطية الرأس.
الخلاف تغطية الرأس أقوى، يجد النص بذلك لا يتخمر رأسه. سينا. لا يصح عن الناس. نعم، يجب على الإنسان أن يحرم من المواقيت المكانية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها أهل العلم، وليس لأحد ينوي النسك أن يتجاوز هذه المواقيت بدون إحرام، فإن فعل كان آثما. فإذا لبس ثوبة، فإذا تجاوز المواقيت لبس الإزار والرداء فهو آثم بهذا الفعل. هل عليه الكفارة الفدية أم لا؟ قولان للعلماء، وما إنسان لا يلجأ لهذا، ولا سيما إذا كان الحج نفلا أو العمرة نفلا على القول بوجوب العمرة، ينبغي إنسان ألا يلجأ إلى هذا، لأنه حينئذ يفعل محرما ليؤدي نافلة أو مستحبة، وهذا جاهل في الفقه وجاهل بالأحكام الشرعية. ولا أعتقد الإنسان أنه إذا هدى ولو كان متعمدا برئت ذمته، لأن بعض الناس جاهل يتصور أنه يجوز أن يفعل المحرم إذا فدى لا يضره ولا يأتم، هذا غلط، فإنه يأتم ولو فدى إذا كان متعمدا وغير معذور. إن فعل محظورا متعمدا غير معذور فإنه آثم ولو فدى، تجب عليه التوبة والاستغفار والإقلاع عن ذلك. يتصور الإنسان أنه إذا كان يملك مالا لا هو أن يدع الواجبات ويفعل المحظورات وأن يفتي وقد برئت ذمته. الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: الحج لله فلم يرفث ولم يكتب رجع من ذنوبك يا ولدي أمك، والذي يدع الواجبات متعمدا ويفعل المحظورات هذا قد فسق. يجب على الإنسان يتق ربه جل وعلا، ولا يتصور أن المسألة مجرد أن يفتي انتهى أمره وانتهت قضيته. إذا كان معذورا نعم يفعل المحظور، وعلى القول بالفدية وخلافاتها هذا لا يؤثر، أما يكون يتعمد ولا يبالي يقول أفدي هذا غير صحيح. فلا يحق لأي شخص يتجاوز المواقيت إلا محرما، ولا عد هذا إلى ترك العمرة إذا كان أو الحج إذا كان مستحبا. قد اشترط هو إذا اشترط لا قد يقال بيحل من إحرامه ولا شيء عليه باعتبار أنه نوع من أنواع الإعذار الشرعية، وإلا فيجب عليه الوصال ويتم الحج والعمرة لله. الله أكبر.